أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وفيه أنه لا وجه لاعتبار استمرار القابلية ولا استمرار التملك المكشوف عنه بالإجازة إلى حينها. قبل الدخول في الجواب عن الاعتراضات التي ذكرها صاحب الجواهر، وقع هناك اشتباه لفظي بالأمس فيما يرتبط بقوله على إشكال في الأم. نحن صورنا المسألة هكذا، طبعا هذا الاستثناء استثناء من الفتح لا شيء آخر، هذا صحيح ذكرناه بالأمس، ولكنه نحن ذكرنا بالأمس بأنه إذا كانت المزوجة فضولا هي الأم وفسخت، فإنه تحرم البنت مؤبدا، مع أن الصورة بالعكس، وهي أنه إذا زوجت البنت فضولة فبمجرد العقد على البنت تحرم الأم مؤبدا حتى لو لم يكن هناك دخول بالنسبة إلى البنت. هذه المسألة المطروحة في محلها، وهي أنه إذا عقد على البنت تحرم الأم مؤبدا حتى لو لم يكن سلام عليكم حتى لو لم يكن دخول في البنت، بخلاف الأم فإنه لو زوجت فضولة ولو لم يدخل بها ثم فسخت فإنه لا تحرم البنت مؤبدا. نعم، إذا دخل الزوج بالأم فإن البنت تحرم مؤبدا. نرجع إلى محل الكلام. وفيه أنه لا وجه لاعتبار استمرار القابلية. قال الكلام في الثمرات التي ذكرها بعض متأخر المتأخرين بين الكشف والنقل. اعترض صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه على هذه الثمرات بأن ظاهر الأدلة الموجودة بأيدينا أن اعتبار استمرار قابلية المالك للتملك أن هذه القابلية لا بد أن تستمر إلى حين الإجازة، وعلى هذا بعد لا تظهر ثمرة بين الكشف والناقل. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: لا دليل على اعتبار استمرار قابلية المالك للتملك إلى حين الإجازة، السلام عليكم ورحمة الله، بل نحن يوجد عندنا من فتاوى الفقهاء ما يؤيد عدم اشتراط استمرار القابلية إلى حين الإجازة، ويوجد عندنا من الروايات السلام عليكم ويوجد عندنا من الروايات أيضا ما يدل على عدم اشتراط استمرار القابلية إلى حين الإجازة. إذن تظهر الثمرة بين الكشف والناقل. أما فيما يرتبط بفتاوى الفقهاء فإنه ستأتي في مسألة لاحقة إن شاء الله، أنه لو تعددت البيوع الفضولية، يعني زيد عندما باع هذا الكتاب فضولة لعمرين، عمر أيضا باع الكتاب لخالدين، وخالد باع الكتاب لمحمد، وهكذا فتعددت البيوع الفضولية، فهنا الإجازة ماذا تفعل؟ هل الإجازة يمكن أن تتعلق بالأول بالأخير بالوسط؟ قالوا بأن الإجازة إذا تعلقت بالأول صحت وما بعد تلك ذلك البيع، فإن أجاز الأول فيكون الأول صحيحا، وما بعد الأول من الثاني والثالث والرابع والخامس يكون كله صحيحا، فإن أجاز الثاني وما بعد يكون صحيحا، وهكذا. وشيخنا أي شاهد من هذه الفتوى على محل الكلام؟ يقول: عندما تأتي الإجازة من المالك، خب هنا عندما تصحح الإجازة ملكية المالك الأول البيع الأول تجيز ماذا؟ الأخير. خب هذا الأخير عندما أيضا يجاز،
خرجت قابلية التملك من الأول أم لم تخرج قابلية التملك من الأول؟ من المسلم عندما صح تملك البيع الرابع خرجت قابلية تملك المالك الأولي عن القابلية، مع أنه أفتى الفقهاء بصحة مثل هذه الإجازة. إذا لا نشترط في حين الإجازة أن تكون قابلية التملك من المالك موجودة حين الإجازة، كما هو شاهده في هذه الفتوى الموجودة للفقهاء. حتى الآن الكلام ليس في هذه الفتوى، لعله صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه يوجه هذا المطلب، إنما الكلام في الروايات التي استدل بها الشيخ على عدم اشتراط استمرار قابلية التملك. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: بعض الروايات التي تقدمت في إثبات صحة عقد الفضولي بعضها ظاهرة في إفادة ما ندعيه، يعني عدم اشتراط استمرار قابلية التملك، وبعضها صريحة في ذلك، وبعضها تدل بالأولوية القطعية على ما نحن فيه. إذن الطوائف التي تدل على عدم اشتراط قابلية استمرار قابلية التملك إلى حين الإجازة ثلاث: طائفة لها ظهور فيما ندعي، وطائفة صريحة فيما ندعي، وطائفة تدل على مقامنا بالأولوية القطعية. الشيخ رحمة الله تعالى عليه لا يشير إلى الطائفة الأولى والطائفة الثانية، وإنما يكتفي فقط بالإشارة إلى الطائفة الثالثة. أما الطائفة الأولى لعل نظره المبارك إلى تلك الروايات التي تقدمت في بحث صحة عقد الفضولي من قبيل رواية المضاربة، من قبيل رواية الاتجار بمال اليتيم. الإخوة يتذكرون في بيان صحة عقد الفضولي ذكرنا طوائف من الروايات، من تلك الطوائف رواية المضاربة، وهي أنه ما لو اشترط صاحب المال على العامل أن يشتري متاعا خاصا ثم ذهب واشترى بذلك المال غير ما اشترط عليه من المتاع، الإمام سلام الله عليه قال: إن ربح فالربح لصاحب المال وإن خسر فهو يتحمل. هناك الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال: الربح لصاحب المال لا يتم إلا على أساس أنه عقد فضولي وأجاز هذا العقد الفضولي. هنا يقول الشيخ أو يمكن أن يستفاد من هذه الرواية أن عقد المضاربة أن عقد الفضولي الذي أوقعه العامل وأجازه صاحب المال صحيح هذه الإجازة تامة حتى لو خرج طرف الفضولي عن قابلية التملك، فترك الاستفصال فيها ظاهر على أن الإجازة لو لحقت حتى لو كان الطرف الأصيل قد خرج عن قابلية التملك أيضا عقد الفضولي والإجازة تكون مؤثرة. وكذلك في الاتجار بمال اليتيم، هذه الطائفة التي يمكن أن يقال بأنها ظاهرة في عدم اشتراط استمرار القابلية. أما الطائفة الصريحة في ذلك لعل نظره الشريف قدس سره إلى تلك الرواية التي تقدمت في أن شخصا أعطى لشخص بأن يشتري عبدا ويعتقه ثم يحجه، تذكر الإخوة تلك الرواية، فوقع الاختلاف بين طوائف ثلاث أنه هذا العتق صحيح أو ليس بصحيح. هناك أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: الدافع للمال خرج عن قابلية التملك لأنه مات، مع أنه الإجازة اللاحقة تكون مؤثرة. طبعا في كلا الطائفتين مناقشة، ولكنه الآن يصير خروج عن محل الكلام، وإلا للطائفة الأولى ظاهرة في إفادة ما يدعي الشيخ، ولا الطائفة الثانية صريحة فيما يدعي. نعم، فيما يرتبط بالطائفة الثالثة، وهي التي يقول الشيخ أنها تدل على المقام بالأولوية القطعية، وهي فيما يرتبط بتزويج الصغيرين. الرواية الصحيحة التي قرأناها فيما سبق تزويج الصغيرين والإجازة بعد ذلك. الإخوة يتذكرون بأنه عندما أدرك الزوج فأجاز النكاح ثم مات. فهنا عندما أدركت الزوجة هنا تستطيع أن تجيز أو لا تستطيع أن تجيز. الرواية ماذا قالت؟ قالت تستطيع أن تجيز ولكن بشرط أن تحلف أنه ما دعاها إلى ذلك أخذ المهر أو أخذ الإرث. تستطيع أن تجيز مع أن الطرف الآخر قد خرج عن قابلية التملك. إذن هذه الرواية يمكن أن يستدل بها بالأولوية القطعية على صحة ما ندعيه من عدم اشتراط استمرار قابلية التملك إلى حين الإجازة. خب شيخنا لماذا بالأولوية القطعية؟ يقول أنتم تعلمون أن النكاح له ركنان، ما هما؟ هو الزوج والزوجة. البيع أيضا له ركنان وهو الثمن والمثمن. أما البائع والمشتري في البيع ركنان أو ليس بركنين؟ قلنا فيما سبق في عقد البيع البائع والمشتري ليس بركنين، الركنان هما الثمن والمثمن. الشيخ يريد أن يقول إذا كان النكاح، إذا كان ما هو الركن في العقد يصح حتى لو خرج أحد الطرفين عن قابلية التملك، فما بالك فيما ليس بركن وهو محل الكلام البائع أو المشتري. عقد النكاح الزوج والزوجة ركنان في العقد، ومع ذلك إذا خرج أحد الطرفين عن قابلية التملك بالإجازة يصح. فما بالك في عقد البيع الذي لا يكون فيه البائع والمشتري ركنين في العقد إذا خرج أحدهما عن قابلية التملك؟ فلا إشكال وبالأولوية القطعية نحكم بالصحة وأن الإجازة تكون مؤثرة. طبعا هنا يمكن أن يقال للشيخ، الإخوة يتذكرون نحن قلنا أنه قد يقال أنه يتسامح في عقد النكاح ما لا يتسامح في عقد البيع لما ذكرنا من أهمية النكاح، وقلنا أن الأهمية تقتضي التوسعة لا تقتضي التضييق على خلاف ما ذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه فيما سبق. لعله في باب النكاح هذه التوسعة موجودة ولكنه في باب البيع غير موجودة، هذا أولا. وثانيا أن الرواية على خلاف القواعد. لماذا؟ باعتبار أن الرواية إنما أجازت للمرأة أن تأخذ بعد أن تحلف، ومن الواضح أن الحلف للمجيز على خلاف القاعدة، ومن حقه أن يجيز أو لا يجيز، فإن أجاز يأخذ الحق وإن لم يجز فلا يأخذ الحق. لماذا يحلف على أنه أجاز لغرض كذا؟ ومن هنا صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه هو ملتفت إلى النكتة، يشير إلى هذه الرواية ويقول لا تستدلوا بهذه الرواية لأنها على خلاف القواعد المقررة عندنا. على أي الأحوال قابلية التملك بعد ماله هذاك الحكم على خلاف القواعد يحتاج إلى دليل خاص، ثم ذيك المسألة فيها خلاف، يعني بعض يقول يرجع إلى الميت، بعض يقول يكون مجهول المالك، بعض لا، مقصودي بأن ذيك المسألة على خلاف القواعد هي دليل خاص، وإلا لو لم نكن والدليل الخاص فكنا لا يملك أيضا في الدين. لا، موجود موجودة لدليل شرعي خاص، مو قابلية بحثية ومو في القابلية العقلية مولانا، وإن كان الجماعة يطرحوا في القابلية العقلية، مو القابلية العقلية، قابلية شرعية. الميت ليست له قابلية التملك، هذا مسلم. فلهذا كل ملكه ينتهي، كل لا مولانا أقول ديك بي دليل خاص، لو لم يكن الدليل خاص كنا نقول ينتقل كل شيء أو لا. أقول مولانا القواعد العامة قالت ينتقل، مو شرط تقولون، أقول القواعد قالت أن الميت بمجرد موته ينتقل كل شيء من ذمته إلى الورثة، لا يبقى على ذمته شيء ولا يتملك شيء إلا في باب الدية، ذاك على خلاف أيضا في ذلك المورد أنه يتملك ولا يتملك. على أي حال وكيفما كان فإن الشيخ رحمة الله تعالى عليه تقول بأن روا خبر تزويج الصغيرين يدل بالأولوية القطعية على عدم اشتراط استمرار القابلية إلى حين الإجازة. وهذا الخبر أيضا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على صحة تحقق الثمرة الثانية في المقام. الثمرة الثانية في المقام كانت مرتبطة بماذا؟ كانت مرتبطة بالثمن والمثمن. يقول عند ذلك نقول أن الثمن والمثمن ركنان في العقد كالزوج والزوجة اللذان هما ركنان في العقد. فإذا كان أحد الركنين في عقد النكاح إذا خرج عن القابلية لا يؤثر في الإجازة، كذلك إذا خرج أحد الطرفين الثمن أو المثمن في عقد البيع عن القابلية أيضا لا يؤثر في صحة الإجازة اللاحقة. بعد هنا لا توجد أولوية. في الثمرة الأولى الشيخ يستدل ماذا؟ بالأولوية. أما في رد كلام صاحب الجواهر استنادا إلى هذه الرواية فيما يرتبط بالثمرة الثانية بعد لا يدعي الأولوية هنا. لماذا؟ باعتبار أنه لا توجد أولوية، وإنما تنظير بين عقد النكاح وبين عقد البيع. إلا أنه أيضا يرد عليه ما تقدم من أنه لعله يتسامح في عقد النكاح ما لا يتسامح في عقد البيع. نعم الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقرر صاحب الجواهر على ما ذكره في نفي الثمرة الثالثة بين الكشف والناقل. قال وفيه أنه لا وجه لاعتبار استمرار القابلية أي قابلية المالك، ولا وجه أيضا لاستمرار التملك من قبل المالك. هذا التملك المكشوف عنه بالإجازة لا وجه لاستمرار القابلية إلى حين الإجازة، هذا لا وجه له. خب شاهدك على ذلك ماذا؟ يقول أما شاهدنا من الفتاوى كما لو وقعت بيوع متعددة على ماله أي على ذلك مال ذلك الإنسان الذي بيع ماله فضولة، كما لو وقعت بيوع متعددة على ماله فإنهم أي الفقهاء صرحوا بأن إجازة الأول أي البيع الأول توجب صحة الجميع مع عدم بقاء مالكية الأول مستمرا إلى حين الإجازة. هذا فيما يرتبط بالفتاوى. وأما فيما يرتبط بالروايات قال وكما يشعر بعض أخبار المسألة، وهي مسألة صحة عقد الفضول، وكما يشعر بعض أخبار المسألة المتقدمة حيث أن ظاهر بعض تلك الأخبار كرواية المضاربة ورواية الاتجار بمال اليتيم. طبعا في الحواشي بحسب ما راجعتها لم أجد من يشير إلى أن هذه الروايات أو أن المراد من هذه الروايات ظاهرها صريحها ماذا إلا الشيخ مرزا جواد التبريزي، حيث أنه ذكر بأن مراد الشيخ من هذه الروايات الظاهرة والصريحة ما أشرنا إليه. قال حيث أن ظاهر بعض تلك الروايات كرواية المضاربة واليتيم، وصريح الآخر كرواية من أعطي 1000 درهم ليشتري عبدا ويعتقه ويحجه، عدم اعتبار حياة المتعاقدين حال الإجازة. المهم عند الشيخ رحمة الله تعالى عليه مضافا إلى فحوى الأولوية القطعية، مضافا إلى فحوى خبر تزويج الصغيرين الذي يصلح ردا لما ذكر في الثمرة الثانية. هذه العبارة قد مقدار فيها مسامحة. شوفوا هذه الذي مضافا إلى فحوى خبر تزويج الصغيرين، هذا الاستدلال للرد على ما ذكره صاحب الجواهر بالنسبة إلى الثمرة الأولى. يقول نفس هذا الخبر، مو فحوى الخبر، أيضا يمكن أن يكون ردا لما ذكره صاحب الجواهر من الإشكال في الثمرة الثانية. ظاهر العبارة أن الخبر يكون ردا للثمرة الثانية. الشيخ لا يريد أن يقول أن الخبر هو رد للثمرة الثانية، يريد أن يقول ظاهر هذا الخبر هو رد لقادحية ما ذكره صاحب الجواهر لرد الثمرة الثانية. ما أدري واضح عند الإخوة المطلب. الشيخ رحمة الله تعالى عليه هنا لا يريد أن يقول أن هذا الخبر ظاهر في رد الثمرة الثانية التي ذكرها بعض متأخر المتأخرين، هو بصدد رد تلك الثمرة، لا، هو يقبل بوجود الثمرة، يريد أن يجعل الخبر ردا لما ذكره صاحب الجواهر في مقام الرد والإشكال على الثمرة الثانية. عندكم مطلب؟ لا مولانا، مراد من الثمرة الثانية هي بقرينة السماء تأتي العبارة بعدها، شوفوا بقرينة ما بعد، بخلاف، يقول بخلاف أنه ما ذكره أخيرا، ما ذكره أخيرا يعني أنه وجد الشر وفقد الشر. فلهذا أنا بالأمس قسمتها ثلاث ثمرات، سويتها في كتب المحشين أيضا هكذا، يعني أنه جعل الثمرة الأولى خروج قابلية الملك مالك عن التملك، خروج المبيع عن قابلية التملك، ثم انه فقد شرط او وجود شرطين. بلي احسنتم، صاحب الجواهر عندما ذكر انه يشترط الاستمرار يريد ان يقول مو فقط يشترط استمرار قابلية المالك، بل يشترط استمرار ماذا؟ قابلية المتملك ايضا الى حين الاجازة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذه الرواية بالفحوى يمكن ان تكون ردا لما ذكره صاحب الجواهر على الثمرة الاولى، وبظاهرها بالتنظير يمكن أن تكون ردا لما ذكره صاحب الجواهر في الرد على الثمرة الثانية. فلهذا قوله الذي، هذا الموصول وصلته لا يرجع إلى الفحوى وإنما يرجع إلى الخبر. أخوة يدققون، شوفوا هذه الذي، مو هذا الفحوى يدل على ذلك يكون ردا، مو الفحوى يكون ردا، وإنما الخبر يكون ردا، الفحوى يكون ردا لما ذكره صاحب الجواهر بالنسبة إلى الثمرة الأولى، أما الخبر يكون ردا بالنسبة لما ذكره صاحب الجواهر بالنسبة إلى الثمرة الثانية. قال الذي، مو الفحوى، الخبر الذي يصلح ردا لما ذكر في الثمرة الثانية. هذه مقرينة، ذكر في الثمرة الثانية، الذاكر من هو؟ صاحب الجواهر، فإنه ذكر مطلبا في الثمرة الثانية، يكون هذا ردا لما ذكره صاحب الجواهر، يكون ردا لما ذكر في الثمرة الثانية. أتصور بعض النسخ فيها غلط، هي ردا ما موجودة، لو أكو تسقطكم بها ردا فلي ما نقص بهذه، انتو هذه النسخ الموجودة بيكو فيها ردا بلي اكون من هذين النسخ، هذه موجودة نسخة سيد الشيرازي مأخوذة من هذه. قال الذي يصلح ردا لما ذكر في الثمرة الثانية. خب الثمرة الثانية ماذا هي؟ بيان الثمرة الثانية، اعني خروج المنقول عن قابلية تعلق انشاء عقد او اجازة به، اي بهذا ذاك المنقول، لتلف ذلك المنقول وشبه التلف كما اشرنا اليه، فان موت احد الزوجين كتلف احد العوضين. شوفوا، حيث أن كلا الزوجين ركنون، العوضان أيضا ركنون. بعد هنا مو استدلال بالأولوية بالفحوى، وإنما استدلال بالتنظير، فإن موت أحد الزوجين كتلف أحد العوضين في فوات أحد ركني العقد. مضافا، هذه مضافا إشكال ثاني مرتبط برد ما ذكره صاحب الجواهر في الثمرة الثانية. ملتفتين، هذا الإشكال مضافا مو مرتبط برد صاحب الجواهر في الأولى والثانية، وإنما مرتبط برد صاحب الجواهر فيما ذكره في الثمرة الثانية، وهي ماذا؟ وهي رواية إطلاق رواية عروة. يقول بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاء إليه عروة وقال كفعلت كذا، قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بارك الله لك في صفقة يمينك فأجازه. ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عروة أن الشاة التي بعتها أنت موجودة أو الآن معدومة تلفت، لأنه القائل يقول إذا خرج المنقول عن قابلية التملك بعد ماذا لا تكون الإجازة مؤثرة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاز فعل عروة، عقد بيع عروة الفضولي، ولم يستفصل منه أن المنقول وهي الشاة بدينار باقية فيها قابلية التملك أو ليست فيها قابلية التملك، مضافا إلى إطلاق رواية عروة حيث لم يستفصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن موت الشاة أو ذبحه وإتلافه. نعم ما ذكره أخيرا، السلام عليكم، نعم ما ذكره أخيرا، من ذكر؟ بعض متأخر المتأخرين، حيث أنه ذكر ثمرات ثلاث، الأولى والثانية فيها من الأشكال صاحب الجواهر، وقلنا أن إشكال صاحب الجواهر غير وارد. أما ما ذكره أخيرا بعض متأخر المتأخرين فإن الثمرة لا تظهر، فكلام صاحب الجواهر اعتراضه على الثمرة الثالثة تامون. نعم ما ذكره أخيرا من تجدد القابلية بعد العقد حال الإجازة، يعني حين العقد الشرط مفقود وحين الإجازة موجود، أو بالعكس لا يصلح ثمرة للمسألة، يعني لا تظهر ثمرة بين النقل وبين الكشف. لماذا شيخنا؟ يقول باعتبار أنه نحن إنما بحثنا في العقد الصحيح، والمفروض أنه لم يتحقق عندنا عقد صحيح لنرى أن الإجازة مؤثرة أو ليست بمؤثرة. لا يصلح ثمرة للمسألة لبطلان العقد ظاهرا على القولين، على القول بالكشف وعلى القول بالنقل. على القول بالكشف فواضح، حيث أن حين العقد الشرط كان مفقود فالإجازة تؤثر في ماذا؟ على القول بالنقل المفروض أنه حين الإجازة شرط غير موجود، الإجازة تؤثر في ماذا؟ قال ظاهرا على القولين. وكذا ما ذكره أخيرا، وكذا فيما قارن العقد فقد الشرط وبالجملة، فباب المناقشة وإن كان واسعا، رحمة الله تعالى عليه. الشيخ يلتفت إلى أنه جملة مما ذكره في مناقشة صاحب الجواهر يمكن أن يناقش فيه، مو أنه هس أمور هيك تامة لا مجال للخدشة فيها. يقول فباب المناقشة، يعني فيما ذكرناه تعليقا على كلام صاحب الجواهر، فباب المناقشة وإن كان واسعا، إلا أن الأرجح في النظر ما ذكرناه نحن، وهو ظهور الثمرة في المورد الأول والثاني وعدم ظهورها في المورد الثالث. وربما يقال بظهور الثمرة أيضا أن بعض الأفاضل كما في عبارة المحشين أيضا ذكر ثمرات في المقام بين الكشف وبين الناقل. من هذه الثمرات في تعلق الخيارات كخيار الغابن، كخيار البيعيب. مثلا البيع حين المبيع حين العقد لم يكن معيبا، ولكنه صار معيبا بعد العقد ولم يعلم به المشتري إلى أن أجاز البائع صاحب المال. فهنا هل يوجد للمشتري الذي علم بالعيب حين الإجازة، هل يوجد له خيار العيب أو لا يوجد له خيار العيب؟ فإن قلنا بالناقل يوجد له خيار العيب، لماذا؟ لأنه الأثر من حين الإجازة، والمفروض أنه يوجد عيب في المبيع فيكون للمشتري خيار العيب. وأما إن قلنا بالناقل بالكشف فحين العقد لم يكن عيب في المبيع حتى يكون للمشتري خيار عيب. وكذلك فيما يرتبط بخيار غابن، حين العقد لم يكن المشتري مغبونا، ولكن حين الإجازة وجد أنه مغبون، فهل يحق للمشتري أن يأخذ بخيار الغابن أو لا يحق له؟ على الكشف لا يحق له لأنه حين العقد لم يكن مغبونا، على الناقل يحق له أن يأخذ. هذا في باب الخيارات. وكذلك في حق الشفعة، التفتوا لمطلب الشفعة. لو فرضنا أن بيتا مشاعا بين شخصين بين زيد وخالد، فقام فضولي ببيع هذا النصف الأول لزيد للمشتري أليف، ثم إن المالك للنصف الثاني باع حصته للمشتري باع. فهنا حق الشفعة لمن؟ للمشتري الأول أو للمشتري الثاني؟ نقول تارة نبني على الكشف وأخرى نبني على النقل. فإن بنينا على الكشف إذن حق الشفعة لمن؟ للمشتري الأول. لماذا؟ لأنه صار هو الشريك المالك للنصف الثاني، فإذا كان هو الشريك له طبعا بالإجازة، ها بالإجازة، عندما أجاز المالك للنصف الأول فإن المشتري الأول يكون شريك ماذا؟ للمالك للنصف الثاني، فيوجد للمشتري الأول حق الشفعة. فإذا باع مالك النصف الثاني للمشتري الثاني يستطيع أن يأخذ المشتري الأول بحق الشفعة، بخلافه على مبدأ الناقل على أن الإجازة ناقلة. هنا نقول أن حق الشفعة يكون لمن؟ يكون للمشتري الثاني على المشتري الأول. لماذا؟ لأنه المالك للنصف الثاني عندما باع تحقق ماذا؟ ملكية المشتري الثاني للنصف، فصار شريكا لمالك النصف الأول. فعندما أجاز قلنا بناء على الناقل أنه من حين الإجازة تحصل الملكية، فالمشتري الثاني يحق له أن يأخذ بحق الشفعة على المشتري الأول. إذن إن بنينا في حق الشفعة على الكاش فالمشتري الأول له حق الشفعة على المشتري الثاني، وإن بنينا على الناقل فيكون الأمر بالعكس. هذا في حق الشفعة. وكذلك واحتساب مبدأ الخيارات كخيار الحيوان. خيار الحيوان أنتم تعلمون بأنه من حين البيع خيار الحيوان 3 أيام، خب 3 أيام من حين العقد ومن حين الإجازة، فإن قلنا بالكش فمن حين العقد، وإن قلنا بالناقل فمن حين الإجازة. وكذلك ومعرفة مجلس الصرف والسلم ونحو ذلك. خب الإخوة يعلمون من الخيارات ماذا؟ خيار المجلس. خب خيار المجلس من حين العقد وخيار المجلس من حين الإجازة، على الكشف من حين العقد، على الناقل من حين الإجازة. تعلمون في بيع الصراف في بيع السلام لا يكفي أن يتحقق إيجاب وقبول، بل لا بد أن يوجد ماذا؟ قبض وإقباض. خب القبض والإقباض لا بد أن يكون ماذا؟ في المجلس. خب أي مجلس؟ مجلس العاقد ومجلس الإجازة. أيضا الثمرات تظهر. وكذلك فيما يرتبط بالأيمان والنذور. هذا المشتري الأصيل عندما اشترى هذا المبيع أقسم أو نذر على أنه ماذا؟ على أنه يتصدق به في سبيل الله. خب هذا اليمين، هذا النذر يتحقق أو لا يتحقق؟ على الكاش يتحقق. لماذا؟ لأنه بعد أن يجيز المالك الأصيل فإن نذره متعلق ماذا؟ بماله. أما على الناقل فإن نذره ويمينه كان متعلق ماذا؟ بمال الآخرين، لأنه من حين الإجازة يكون مالكا. قال والأيمان والنذور المتعلقة بمال البائع أو المشتري. طبعا لا فرق بين المشتري الأصيل أو البائع، الثمرة تظهر. وتظهر الثمرة أيضا في العقود المترتبة على الثمن والمثمان. الآن لا نشير إلى هذا الفرع لأنه سيأتي البحث عنه مفصلا، أنه لو ترتبت عقود متعددة على الثمن أو لو ترتبت عقود متعددة على المثمان ثم تحققت الإجازة، فإن قلنا بالكشف ما هي الثمرة؟ ما هو الأثر؟ وإن قلنا بالناقل ما هو الأثر؟ قال وتظهر الثمرة أيضا في العقود المترتبة على الثمن أو المثمن، وسيأتي إن شاء الله تعالى. هذا تمام الكلام في البحث الذي تعرض له الشيخ رحمة الله تعالى عليه لبيان الثمرة بين الناقل من جهة وبين الكشف من جهة أخرى، ثم لبيان الثمرة بين أقسام الكشف كما تقدم بيانه. مفصلان. وينبغي التنبيه على أموره. الأمر الأول، نحن عندما نقول أن الإجازة كاشفة أو أن الإجازة ناقلة، ليس بحثنا بحثا لغويا يرتبط بالوضع وباللغة. يعني ليس مرادنا أن اللغة ماذا جعلت الإجازة لأي معنى، جعلته للمعنى الذي هو كشف أو للمعنى الذي هو الناقل. هذا البحث ليس بحثا مرتبطا بعالم اللغة والوضع، لنذهب إلى كتب اللغة لنرى عندما يقول المالك أجزت، هذه كلمة أجزت معناها أمضيت من حين العقد أو أمضيت من حين الإجازة. البحث ليس بحثا لغويا، بل البحث بحث شرعي. أن الأدلة الموجودة بأيدينا، سواء كانت العمومات، سواء كانت الآيات، سواء كانت الروايات الخاصة، سواء كانت فتاوى الفقهاء، ماذا يستفاد من هذه الأدلة العامة والخاصة؟ أن الإجازة والرضا عندما يأتي من المالك، فهل تدل على الرضا من حين العقد أو أنها تدل على الرضا من حين الإجازة؟ سواء كان في اللغة موضوع للإجازة أو للناقل أو موضوعا للكشف. افترضوا سبيل الفرض أن الإجازة في اللغة موضوعة للناقل، ولكن نحن استفدنا من الأدلة الخاصة ماذا؟ أن الإجازة تفيد الكشف. نقول أن الإجازة تفيد الكشف. هم يقولون هذا الاستعمال استعمال غير حقيقي، نقول فليكن كذلك. استعمال، من قال أن الاستعمال دائما لا بد أن يكون حقيقيا؟ بقرينة يمكن أن يكون الاستعمال مجازيا. الإجازة في اللغة موضوعة للناقل، ولكن عندما يقول المالك أجزت يريد منه ماذا؟ الكشف، أو بالعكس. إذن ليس البحث بحثا لغويا لنرجع إلى اللغة لنرى أن الإجازة ماذا تفيد في الوضع اللغوي والدلالة التصورية، وإنما البحث بحث شرعي. ومن هنا يطرح الشيخ رحمة الله تعالى عليه فرعا، يقول افترضوا لو قلنا بأن البحث بحث شرعي، وقلنا بأن الإجازة في الشرع كاشفة، أو قلنا بأن الإجازة في الشرع ناقلة، ولكن المالك عندما أجاز قصد عكس ما هو المراد، عكس ما هو الثابت شرعا. يعني الإجازة في الشرع تفيد ماذا؟ الكشف، ولكن هو عندما قال أجزت ماذا كان مراده؟ الإجازة من حين الإجازة، الرضا من حين الإجازة. فهل يكون صحيحا أو لا يكون صحيحا؟ وكذلك في الصورة الثانية، وهي لو فرضنا أن الإجازة في الشرع تفيد الناقل، ولكن المالك عندما أجاز قصد ماذا؟ الكشف، فهل تكون هذه الإجازة مؤثرة أو لا تكون مؤثرة؟ يقول الشيخ يوجد وجهان في المقام. وجه يقول ولعله الأقوى، أن ما وقع لم يجل وما أجيز لم يقع، إذن هذه الإجازة لا تكون مؤثرة. لماذا؟ لأن الإجازة المؤثرة هي التي حكم الشارع بمؤثريتها، والتي حكم الشارع بمؤثريتها هي ماذا؟ أن تكون ناقلة أو أن تكون كاشفة. وهو قصد ماذا؟ قصد في مورد الناقل الكشف، وقصد في مورد الكشف ماذا؟ الناقل. إذن ما هو مؤثر لم يقع، وما هو واقع ليس بمؤثر، فيحكم ببطلان مثل هذه الإجازة. والوجه الآخر، ولعله الوجه الأقل حظا من الوجه السابق، هو أنه لا يقال بأنه الإجازة أصلها تكون مؤثرة، ولكن قيدت بقيد، هذا القيد على خلاف الأدلة الشرعية فلا قيمة له. هذا من قبيل الشروط التي تذكر في العقد وتكون باطلة. تكون مؤثرة أو غير مؤثرة؟ لا تكون مؤثرة. العقد يكون صحيحا ويكون الشرط باطلا. يقول وينبغي التنبيه على أمور. الأول، أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس هذا الخلاف في مفهومها اللغوي الوضعي ومعنى الإجازة وضعا أو انصرافا. قد يقال في اللغة أن الإجازة لا تدل لا على الكشف ولا ماذا على الناقل، او موضوعه للكشف والنقل بنحو الاشتراك اللفظي، ولكن تنصرف الى هذا الفرد او الى ذاك الفرد. من قبيل ما ذكرنا في باب الانصراف انه قد يوجد عندنا لفظ عام يشمل معنيين، ولكنه لسبب من الاسباب عندما يطلق ذلك اللفظ ينصرف الى احد المعنيين دون الاخر. هسه سواء كان منشأ الانصراف كثرة الوجود او منشأ الانصراف كثرة الاستعمال. يقول: ليس البحث بحثا لغويا انه موضوع لمعنى النقل او موضوع لمعنى الكشف او موضوع لهما، ولكن ينصرف الى احدهما دون الاخر. او انصرافا، ليس الخلاف في هذا بل في حكم الاجازة الشرعي بحسب ملاحظة اعتبار رضا المالك، لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه، وأدلة وجوب الوفاء بالعقود وغيرهما من الآيات والروايات وغيرهما من الأدلة الخارجية. بناء على هذا، يعني بناء على أن الخلاف في الحكم الشرعي لا في البحث اللغوي، لأنه إذا كان في البحث اللغوي فلا إشكال أنه يكون صحيح في هاتين الصورتين. التفتوا جيدا، إذا كان البحث بحثا لغويا الإجازة هي ماذا؟ باللغة كاشفة، لكن يحق لي أن أستعملها بمعنى النقل أو لا يحق لي؟ نعم، بالقرينة يستحق لي أن أستعمله. إذن هذا التفريع فيه وجهان، بناء على أن الخلاف في الحكم الشرعي، أما إذا كان الخلاف في البحث اللغوي فلا إشكال ولا شبهة في صحة هذين الفرعين. إذن هذا فقوله فلو، هذا التفريع بناء على أن الخلاف في حكمها الشرعي لا في مفهومها اللغوي، وإلا في مفهومها اللغوي لا إشكال في الصحة. نعم، يكون الاستعمال استعمالا مجازيا. فلو قصد المجيز الإمضاء من حين الإجازة على القول بالكشف، أو الإمضاء من حين العقد على القول بالناقل، ففي صحة مثل هذه الإجازة وجهان كما أشرنا إليهما. الوجه الأول وهو الوجه الأقوى أنه يبطل، لأن ما وقع لم يؤثر وما هو المؤثر لم يقع. الوجه الآخر يقال لا، بأن هذا القصد خلاف الحكم الشرعي فلا يكون مؤثرا وإن كان أصل الإجازة تاما. الثاني أنه يشترط في الإجازة أن يكون باللفظ الدال عليه على وجه الصراحة. في الأمر الثاني نريد أن نذكر هذا المطلب فقط، نعنون الأمر الثاني، وهو أنه نحن عندما نقول أن عقد الفضولي صحيح ولكن متوقف على الإجازة، فهل يشترط في الإجازة أن يكون باللفظ أو يكفي أن يكون بالفعل، أو لا يشترط لا اللفظ ولا الفعل، كل ما هو يثبت الرضا ولو الباطني، لو علمنا بالرضا الباطني للمالك أيضا تكون إجازة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه في أول عنوان الأمر الثاني يقول: يشترط في الإجازة أن يكون باللفظ، ثم بعد ذلك عندما يدخل المطلب يقول بأنه يكفي أن يكون باللفظ الصريح، بل وباللفظ الكنائي، بل وبالفعل، بل يكفي أن لا يكون لا باللفظ الصريح والكنائي والفعل إذا علمنا بالرضا الباطني للمالك. من هنا أشكل على الشيخ رحمة الله تعالى عليه: شيخنا، أنتم الذين تريدون أن تقولوا أن الإجازة يكفي فيها الرضا الباطني، إذن لماذا تعنونون الأمر الثاني يشترط في الإجازة أن يكون باللفظ؟ لابد من الأول تعنونون هذا الأمر الثاني بنحو ينسجم ماذا مع مبناكم، إلا أنه هذا المستشكل كأنه غفل عن أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه على طريقته فيما علمنا عليها هو أنه أولا يعنون المسألة ثم يصل فيها إلى مطلب ثم يعرج مرة أخرى وينتهي إلى ما ذكره أولان. الشيخ رحمة الله تعالى عليه في آخر الأمر الثاني سيقول الصحيح الأقوى سأقوى ما في، ولكنه يقوي احتمال أن يكون أن الإجازة لا تكون مؤثرة إلا إذا كان باللفظ. ومن هنا ذكر بعض المحشين أنه لو كان يعنون هذا الأمر الثاني بعنوان آخر كان أفضل. تأتي الإشارة إليه، والحمد لله رب العالمين.